إلى بغداد لمشاركة القوات الأمريكية الاحتفال في مناسبة عيد الشكر. وقد وصل الرئيس الأمريكي إلى العاصمة العراقية وسط سرية تامة، ولم تتوافر تفصيلات فورية عن الزيارة، لكن وكالات الأنباء أفادت بأن الرئيس بوش تناول عشاء الشكر في مطار بغداد الدولي مع القوات الأمريكية وغادر بعدها العراق. قال جلال طالباني الرئيس الحالي لمجلس الحكم العراقي في ختام لقاء في النجف مع السيد علي السيستاني اليوم الخميس أن السيستاني يطالب بانتخابات فورية لجميع الهيئات السياسية والإدارية العراقية. وأوضح طالباني بأن السيستاني لديه تحفظ واحد فحسب حول الاتفاق بين مجلس الحكم وسلطة الائتلاف المؤقتة يتمثل في أخذ رأي الشعب العراقي وإجراء الانتخابات للمجالس التشريعية والبلدية. وقال طالباني أن السيستاني طالب أن يتم الاقتراع وفقا للبطاقة التموينية بسبب عدم توافر إحصان سكاني موثوق في العراق. وأضاف طالباني بأن السيستاني يعتبر أن المجالس البلدية الحالية غير منتخبة، وأنه طالب قوات الاحتلال بالوفاء بوعودها. وكانت التقارير أشارت إلى أن طالباني كان يحاول إقناع السيستاني بسحب اعتراضاته على خطة تسليم السلطة إلى العراقيين. وفي أول رد فعل على موقف السيستاني نقلت فرانس بريس عن تشارلز هيتلي المتحدث باسم سلطة الائتلاف المؤقتة أن السلطة تستمع إلى تصريحات القوى العراقية، وهناك الكثير من الحوارات الجارية في العراق، مؤكدا على أن الاستماع للآخرين هو في صلب العملية الديمقراطية التي تعمل سلطة الائتلاف على ترسيخها. رويترز نسبت إلى طالباني إجراء تعديلات على الاتفاق بين مجلس الحكم وسلطة الائتلاف المؤقتة لتهدئة مخاوف السيستاني. طالباني أشار أيضا إلى بقاء الاتفاق على حاله مع إضافة ملحق له. قال وزير الخارجية الأمريكي كولن باول اليوم الخميس إن الولايات المتحدة لن تسعى للحصول على قرار جديد من الأمم المتحدة حول العراق مباشرة، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية تشعر بأن لديها قدرا كافيا من السلطة. استبعد وزير الخارجية البريطاني جاك سترول الادعاءات القائلة بأن الفورة الأخيرة من الهجمات الإرهابية ذات صلة بوجود القوات البريطانية والأمريكية في العراق، استبعدها باعتبارها هراء تاما. قال وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد أن محاولة العثور على صدام حسين تماثل عملية البحث عن إبرة في كومة من القش. رويترز نقلت عن رامسفيلد الذي أدلى بتصريحاته هذه في مقابلة مع مجلة باري ماتش الفرنسية في عددها الصادر اليوم الخميس أن صدام مشغول بالتواري عن الأنظار أكثر من انشغاله بالوقوف وراء الهجمات ضد القوات الأمريكية. رامسفيلد أشار أيضا إلى أنه ليس مستغربا أن يحصل صدام على المساعدة لكونه أغدق الأموال على أعوانه خلال توليه السلطة في العراق. قال فريد إكهارد المتحدث باسم كوفي أنان، قال إن الأمين العام للأمم المتحدة قرر تشكيل مجموعة اتصال بشأن العراق تهدف إلى تنسيق وجهات نظر الدول المجاورة والأسرة الدولية. وقالت فرانس بريس إن المجموعة تضم الدول الست المجاورة للعراق، وهي السعودية والأردن وسوريا وتركيا وإيران والكويت إضافة إلى مصر. وقالت وكالة الأنباء إن المجموعة تضم أيضا الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، فضلا عن خمس من الدول غير الدائمة العضوية في المجلس، هي ألمانيا وأنغولا وتشيلي وباكستان وإسبانيا. من ناحيتها رحبت فرنسا اليوم الخميس بإنشاء مجموعة الاتصال، وقالت إنها ستعزز التعاون بين الشركاء فيما يخص العراق. نقلت أسوشيت بريس عن الجيش الأمريكي اليوم الخميس أن مسلحين أطلقوا قذيفة صاروخية على السفارة الإيطالية في بغداد تسببت في أضرار للمبنى لكن من دون وقوع إصابات. أما رويترز فقد نقلت عن الوكالة الإيطالية للأنباء أن شهود عيان أفادوا بأن القذيفة الصاروخية أصابت الطابق الثاني من المبنى. سيداتي وسادتي، إلى هنا ينتهي هذا العرض للأخبار العراقية قدمته لكم من إذاعة العراق الحر في براغ. أشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.
مستمعين الكرام، هذا هو موعدكم اليومي مع المسلسل الإذاعي القسوة والصمت المقتبس عن كتاب بالعنوان نفسه للأكاديمي العراقي كنعان مكية.
ليت أمي لم تلدني لأرى عذاب هذا العالم، إنها مهنة كلاب، أنا كلب. القسوة والصمت. الكاتب كنعان مكية.
في ليلة شتاء باردة، وهي آخر سنة في الحرب العراقية الإيرانية، بقيت حتى وقت متأخر أراجع بعض الحسابات المتعلقة بمواد المشروع الأولية. أنهكني العمل وشعرت بحاجة ماسة لأن أسترخي بعض الشيء. كانت الساعة حوالي 1 بعد منتصف الليل. عندما وصلت إلى البيت أوقفت السيارة في المرآة، ولحظة نهضت من مقعد السيارة انقض علي 4 رجال مثل وحوش كاسرة، فزعق أحدهم:
أنت عمر اللي يشتغل بمشروع الدولة للضيوف؟
أصبت بالهلع. كان 2 منهما يصوبان مسدسيهما باتجاهي. العتمة كانت مطبقة ولم أستطع أن أتبين شيئا بوضوح. لوهلة أحسست أنني أحلم. هممت بأن أتناول أوراقي أو هويتي التي كانت داخل محفظتي. زعق أحدهم بي:
أقف أقف فرعك، لا تمد يدك، لا تتحرك.
لابد أنهم اعتقدوا أنني كنت سأتناول مسدسا. سحبوني إلى الخارج بعنف. لقد كانوا عصبي المزاج إلى حد الهستيريا. لم يظهر أي منهم بطاقة تعريف. كانوا يصرخون. سألت: ما الأمر؟
اسكت ولا تسلم، استدير يا استدير.
دام ذلك حوالي 10 ثوان. في هذه الأثناء كانت أمي قد خرجت إلى المرآب آتية عبر حديقة. كان وجهها شاحبا، وأذكر أني لاحظت أنها بدت متعبة جدا. كانت حاسرة الرأس، وهذا نادر ما يحدث.
عمر عمر، يمه يمه ابني، انتبه لنفسك، ترى أخذه أخوك.
لم أكن أعرف عن ماذا تتحدث أمي. فجأة انقض عليها شخص بشع طويل القامة، دفعها دفعة قوية.
دخلي البيت، دخلي، إذا ما تدخلي هسه ناخذك وياه، دخلي لا كسر راسك.
هل هذا حقيقي؟ هكذا كنت أتساءل مع نفسي. خارج المرآب قيدوا يدي بالأغلال إلى الخلف. سمعت أمي تصرخ:
يما فدوى روح لكم، الله يخليكم، ولدي لا تأذوا. والله يما، والله يما، كل شيء بنسوي، أنا أمه وعارفة زين، ولدي روح بدربة ويجي بدربة، فدوى روح لكم.
فجأة ظهرت من لا مكان سيارة تويوتا لاند كروز بيضاء اللون تحمل رقما مدنيا. هذا الطراز خاص بسلك الاستخبارات والشرطة السرية. رموني في الداخل.
الله يحميكم ولدي، الله يحميكم، فدوى روح لكم، والله ما مسوي شيء، دخيلكم دخيلكم، ديروا بالكم علي يما ابني.
نزعوا بلوزتي وربطوا عيني بها، وبما أن البلوزة كانت مصنوعة من الصوف كان بوسعي الرؤية عبر قطبها المشدود من خلال الثقوب. رأيت أخي مكوما فوق المقعد الخلفي في السيارة. تراجعت السيارة ثم أقلعت. كانت هناك سيارة أخرى مشابهة تلحق بنا. داخل السيارة بدأوا بالصراخ:
ابن الكلب، وين كنت وانا انتظر هين من ساعات؟ عبالك ما عندنا أمور أفضل نسويها؟ أحكي لك، أحكي، كنت ويا صديقك كفاح؟
هذا صحيح، لدي صديق يدعى كفاح، كان يعيش في الجوار، إنهم يعرفون اسمه. كيف عرفوه؟ من هو كفاح؟
ابن الكلب، أنت ما تعرف كفاح منه؟ زين، راح نسأل أخوك عجل. ولك عمر كان يتردد على كفاح؟
يا كفاح، منو منو كفاح، منو؟
في تلك اللحظة بدأوا أنهم يميلون إلى تصديق أن كفاح صديقي لم يكن متورطا، لكنه غير متورط في ماذا؟ كنت ما زلت لا أملك أي فكرة. لو سلمنا بأنني كنت أعمل معه لكان كفاح اليوم في عداد الأموات، لأنه ضابط في الجيش العراقي، وهؤلاء يتعاملون عادة بقسوة معهم. بين الحين والآخر كانت السيارتان تتوقفان لاعتقال أشخاص آخرين. حينما دفعت إلى السيارة لاحظت وجود شخص ما كان ممددا في مؤخرتها ومغطى كليا في بطانية. اكتشفت لاحقا إنه المخبر المسؤول عن اعتقالنا، وإنه هو من دلهم على منزلي. في البداية أخفوا عنا أنا وشقيقي، لم أستطع التعرف على صوته على الرغم من شعوري بأني كنت قد سمعته من قبل. كنت في حال من الذهول غير قادر على التفكير بوضوح. سحقونا بحجم الكارثة التي بدأ لي كما لو أنها هوت على رأسي. تابعوا يعتقلون أشخاصا، المزيد من الأشخاص الذين كانوا يحشرون داخل السيارتين. ما يزال في وسعي تذكر الموسيقى التي كانت تصدح في السيارة من شريط مسجل لأم كلثوم. كان الرجال يغنون ويصفقون لها وكانوا يصرخون في الوقت نفسه. قال أحدهم لصاحبه:
طلعت البارحة وهي صديقتي.
كان الأمر وكأننا غير موجودين، ثم توقف فجأة عن الحديث واستدار متوجها إلي.
أقول لك، تعرف رياض الحلاك؟
كلا، لا أعرف أحدا بهذا الاسم.
ولك ابن العاهرة، ترفض تعترف مو؟ انتظر حتى نوصلك اللي هناك وشلون راح نجبرك على الاعتراف.
كنت ارتجف هلعا، لم تكن لدي فكرة عن سبب اعتقالهم لي. ثم اعتقلوا شخصا آخر. في إحدى المرات كان علينا أن ننتظر ساعة كاملة أمام منزل أحدهم. سمعت صراخا، وعبر فجوات بلوزتي استطعت أن أرى مسدسات مصوبة. السيارتان اللتان كانتا متوقفتان خارج منزلي أصبحتا تغصان بالمعتقلين. في البداية لم يكن في السيارة إلا أنا وشقيقي، إضافة إلى المخبر. كان ثلاثة رجال من الأمن بمن فيهم السائق جالسين في المقدمة، ثم أضيف إلينا في المقعد الخلفي شخص آخر، وهكذا أصبحت سيارتنا مليئة بالكامل.
وإلى الغد مع القسوة والصمت. الكاتب كنعان مكية.
مستمعينا الكرام، أنتم على موعد يومي مع إذاعة العراق الحر في براغ، موعد يومي مع حرية الإنسان، أي إنسان في التعبير عن رأيه.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
أعزائي المستمعين، قسم الأخبار والتحليلات في إذاعة أوروبا الحرة أعد تحقيقا سنقدمه في جزئين حول المبادرة الأمريكية في تحويل العراق إلى دولة ديمقراطية ستحدث تغييرات في دول الشرق الأوسط، ما سيؤدي ذلك إلى القضاء على الإرهاب. كفاح الحبيب أعد عرضا للجزء الأول ينقل لنا فيه وجهة النظر الأمريكية بهذا الشأن.
مستمعين الأعزاء، طابت أوقاتكم وأهلا بكم. يتحدث الرئيس الأمريكي جورج بوش باستمرار في الآونة الأخيرة حول تدخل واشنطن في العراق كجزء من سياسة أمريكية جديدة لبناء الديمقراطية في الشرق الأوسط، والجزء المركزي من هذه المبادرة هو تحويل العراق إلى دولة ديمقراطية فاعلة ستؤدي بدورها إلى أحداث تغييرات في المجتمعات المجاورة وتساعد في الوقت نفسه على قطع دابر الإرهاب. مراسل إذاعة أوروبا الحرة تشارلز ريكنيجل أعد تحقيقا من جزئين، يتحدث في الأول عن الكيفية التي تولدت فيها هذه السياسة الجديدة في أعقاب هجمات 11 من أيلول على الولايات المتحدة. يعتبر العديد من الأمريكيين أن أولى الانتباهات لخطة واشنطن الطموحة في إرساء الديمقراطية في الشرق الأوسط جاءت قبل شهر ونصف من اندلاع الحرب على العراق، عندما قام الرئيس بوش وعلى نحو مثير بتوسيع رقعة نقاشه حول التدخل في العراق. فقبل الحرب كانت الولايات المتحدة تركز على موضوع أسلحة الدمار الشامل في العراق، وبعدها أصبح الموقف أقرب إلى موضوع الديمقراطية في الشرق الأوسط. وفي آخر خطاب للرئيس بوش نجد وصفا مفصلا حول قلة الممارسة الديمقراطية في دول هذه المنطقة، وكيف سيستفيد الشرق الأوسط والعالم إذا ما ازدادت تلك الممارسة. وقال بوش أيضا أن واشنطن لا يمكن لها أن تتحمل إخفاقا فيما وصفه باستراتيجيته الجديدة لتعزيز الحرية في الشرق الأوسط. The failure of Iraqi democracy would
embolden terrorists around the world. إن الفشل في تحقيق الديمقراطية في العراق قد يشجع الإرهابيين في جميع أنحاء العالم، وقد يزيد من الأخطار الموجهة ضد الشعب الأمريكي، كما أنه يطفئ أمل الملايين في المنطقة. الديمقراطية في العراق ستنجح، وهذا النجاح سينشر الأخبار من دمشق إلى طهران في أن الحرية يمكن لها أن تمثل المستقبل لأي دولة. And that success will send forth the news from Damascus to Tehran that freedom can be the future of every nation.
ويعتقد محللون أن مظاهر عديدة من هذه السياسة الجديدة ما وراء المساعي الخاصة بخلق نموذج نظام ديمقراطي في العراق تبقى بحاجة إلى تفصيل، إلا أن السياسة نفسها أصبحت واحدة من العدسات الرئيسية التي تنظر من خلالها الإدارة الأمريكية إلى منطقة الشرق الأوسط وما تمثله من تحديات. ديفيد إغناشيوس المعلق في صحيفة واشنطن بوست الأمريكية يرى أن هذه السياسة استطاعت أن تؤسس أرضية في واشنطن بعد الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها أمريكا بوقت قصير. One of the interesting consequences of 9/11 is that the United States
in the months afterwards. واحدة من النتائج المفيدة لأحداث 11 من أيلول هي أن الولايات المتحدة قررت بعد أشهر على الهجمات، ولأسباب لم تكن قد تم شرحها بوضوح أمام الجميع، قررت التوقف عن كونها قوة تحافظ على الوضع القائم في الشرق الأوسط، بل يجب أن تصبح قوة مغيرة فيه. وذلك في الحقيقة هو السبب الأساس الذي جعل نائب وزير الدفاع الأمريكي بول وولفوويتس يشرع وبعد أحداث أيلول في مناقشة موضوع أن الوقت قد حان للحرب في العراق.
ويرى إغناشيوس أن الإدارات الأمريكية السابقة كانت تنتهج سياسة التغاضي عن الأوضاع الداخلية في دول الشرق الأوسط، وذلك للإبقاء على علاقات جيدة تحقق للولايات المتحدة أهدافا محددة في تلك الأوقات، إلا أنه يرى أيضا أن ظهور شبكات إرهابية دولية مثل القاعدة أقنع إدارة بوش أن حالة القوة للحفاظ على الوضع القائم في الشرق الأوسط لم تعد قابلة على الاحتمال. The status quo was knocking down
American skyscrapers. الوضع القائم كان تدمير ناطحات سحاب أمريكية، فقد تحول هذا الوضع من حالة الاحتمال إلى اللا احتمال. مرة أخرى أقول بغياب الكثير من الوضوح، فإن الولايات المتحدة تحولت نحو هذه الرؤية المغيرة لما ينبغي عليها أن تنجزه في الشرق الأوسط، وتحركت إلى الأمام خطط غزو العراق. In the Middle East and plans for an
invasion of Iraq move forward. إغناشيوس يرى أيضا أن المبادرة لتغيير الشرق الأوسط سحبت الفاعلية من الفهم الواسع الانتشار الذي يسود في واشنطن من أن الشعوب في تلك المنطقة قد سئمت الفساد الإداري والأنظمة غير الديمقراطية وإنها تواقة لممارسة شيء ما مختلف. كما يرى أن مسؤولين أمريكيين بارزين يعتقدون أن العديد من الحكومات ضعيفة جدا ولا يمكنها مقاومة الضغوط على التغيير، وأنها ستفعل كذلك إذا ما تلقت تحريضا أو حثا ما. العديد من مقدمي الاقتراحات لاستراتيجية الولايات المتحدة الجديدة يأمل أن تلعب واشنطن الدور نفسه الذي مارسته في التحريض على انهيار الشيوعية في الثمانينات، ولكن التحديات الناجمة عن تشجيع إحداث التحولات الأساسية في الشرق الأوسط تثير بعض المخاوف، فإن العديد من المراقبين في المنطقة يرى أن الديمقراطية تعني أشياء مختلفة لعناصر مختلفة في المجتمع العربي، ويتوقع أن التغييرات التي يرحب بها البعض قد يقاومها بشدة البعض الآخر، ما يجعل احتمال نجاح تلك السياسة الجديدة أمرا مشكوكا فيه. مستمعينا الأعزاء، مع نهاية الجزء الأول من هذا التحقيق نتوقف مع هذه الأغنية لنتابع بعد ذلك معكم تقديم الجزء الثاني.
قلبي يتفطر منك يا الأسمر بابا، قلبي يتفطر وتسلي برواح الناس لوم من تمر مر، وتسلي برواح الناس لوم من تمر مر. أو منك يا الأسمر بابا قلبي تفطر، أو منك يا الأسمر بابا قلبي تفطر. تسلي برواح الناس لو من تمرمر، تسلي برواح الناس لو من تمرمر. قالوا صبور أيوب ما حد صبر، قالوا صبور أيوب ما حد صبر، صبري يزود عليه بالمثل عشرة، وصبري يزود عليه بالمثل عشرة. منك يا الأسمر بابا قلبي تفطر، منك يا الأسمر بابا قلبي تفطر. تجلي برواح الناس لما تمر مر، تجلي برواح الناس لما تمر مر. سهمك مضى بدلال يا غازي، يا سهمي مضى بدلال.
موسيقى
العالي وعادل وعادل وعادلة من مت على فراقي أتيمة من هي على فراقك وعادي أترقى بالطروش بكون نسيت كل نسيون عظام فتسنى ليلو كل نسيون عظام فتسنى ليلو أوجاكم وسيع العين عن درب ميل أوجاكم وسيع العين عن درب ميل منك يا الأزمر بمقى بطفاقة مثل برواح النار نوم عندهم المر تزل برواح النار نوم عندهم الأسمر بابا قلبي تفطر منك يا الأسمر بابا قلبي تفطر اسلي برواح الناس لما انتم مرمر اسلي برواح الناس لما انتم مرمر منك يا الأسمر بابا قلبي تفطر منك يا تسلي برواحنا لما انتم مرمى.
مستمعين الكرام، يعود مرة أخرى كفاح الحبيب إلى التقرير الذي أعده قسم الأخبار والتحليلات في إذاعة أوروبا الحرة لينقل لنا في جزئه الثاني وجهة نظر محللين وأكاديميين عرب بشأن المبادرة الأمريكية في إرساء مبدأ الديمقراطية في الشرق الأوسط.
مستمعين الأعزاء، طابت أوقاتكم وأهلا بكم. كنا قد أشرنا إلى أن الرئيس الأمريكي جورج بوش يتحدث باستمرار في الآونة الأخيرة حول تدخل واشنطن في العراق كجزء من سياسة أمريكية جديدة لبناء الديمقراطية في الشرق الأوسط، والجزء المركزي من هذه المبادرة هو تحويل العراق إلى دولة ديمقراطية فاعلة ستؤدي بدورها إلى أحداث تغييرات في المجتمعات المجاورة وتساعد في الوقت نفسه على قطع دابر الإرهاب. مستمعينا الأعزاء، نواصل معكم تقديم الجزء الثاني من التحقيق الذي أعده مراسل إذاعة أوروبا الحرة تشارلز ركنجل، والذي تحدث في الجزء الأول عن الكيفية التي تولدت فيها هذه السياسة الجديدة في أعقاب هجمات 11 من أيلول على الولايات المتحدة، حيث يستعرض في هذا الجزء وهو الجزء الثاني وقع هذه السياسة الجديدة على العالم العربي. ما زال أمام المبادرة الأمريكية الجديدة نحو الشرق الأوسط الكثير من التفاصيل المشروحة ما وراء خلق نموذج لنظام ديمقراطي في العراق، إلا أن تصميم واشنطن على تشجيع كافة الدول العربية لتكون أكثر ديمقراطية يتم تداوله في المنطقة، وبالطبع فإن ردود الأفعال الأولية منه كانت متفاوتة. عايد المناع محلل سياسي كويتي يقول إن الصحف في منطقة الخليج نشرت على نطاق واسع خطاب الرئيس بوش الذي وعد فيه بتوسيع الديمقراطية في العالم، لكنه يرى أن الجماهير العربية تبقى متشككة إلى حد كبير بخصوص الكيفية التي يريد بها بوش بلوغ هدفه. فالعديد من الناس يتساءل ما إذا كانت خطط واشنطن تتضمن تدخلات عسكرية أخرى على شاكلة ما حدث في أفغانستان والعراق لتنصيب حكومات جديدة. ويقول
على سبيل المثال، فإن بلدا مثل سوريا يعتبره الكويتيون دولة صديقة، لكنها في الوقت نفسه غير ديمقراطية. فما الذي يمكن لإدارة بوش أن تفعله كي تحول سوريا إلى دولة ديمقراطية؟
بوش administration can do to democratize the Syrian government.
ويرى المناع أن الولايات المتحدة إذا ما انضم إليها الاتحاد الأوروبي لربط الدعم السياسي والتجاري المقدم للحكومات العربية بشكل مباشر مع التقدم الذي تحرزه تلك الحكومات في الإصلاحات الديمقراطية، فإن العديد من هذه الأنظمة سيستجيب لذلك كي يضمن بقائه. ويتفق بعض المحللين الآخرين في المنطقة على أن مطالب الولايات المتحدة القوية من شأنها أن تحفز على أحداث التغييرات، لكنهم يحذرون في الوقت نفسه من أن الديمقراطية تعني أمور مختلفة تماما لعناصر مختلفة من المجتمع العربي. نزار حمصي أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية في بيروت يرى أن الديمقراطية واقتسام السلطة هي أفكار غريبة على العديد من الناس في المنطقة، حيث ما تزال علاقاتهم العشائرية والقبلية تصوغ الكثير من ممارسات حياتهم اليومية، وأن تلك العلاقات تشجع الجماعات على احتكار أكبر قدر ممكن من السلطة من أجل إرضاء أقربائهم، فالتخلي عن السلطة أو اقتسامها مع الجماعات الأخرى يمثل الهزيمة بعينها. ففي العديد من بلدان الشرق الأوسط لا يوجد هناك شعور من أن الجماعات تفوز بالسلطة لفترة من الوقت انسجاما مع أمر دستوري أعلى. ويقول
Democracy requires a very essential condition of liberal mentality.
الديمقراطية تتطلب وضعا أساسيا من العقلية المتحررة، فالحكومات في هذه البلدان والمجتمعات أيضا أكثر تكيفا مع الأنواع العشائرية والقبلية لتوزيع السلطة عائليا من فكرة أن الدولة قد نجحت بحكمهم حسب القانون أو الدستور.
العديد من العرب الذين تلقوا تعليمهم في الأفكار الغربية للديمقراطية يريدون استنساخ النظام العلماني لأوروبا وأمريكا، فيما العديد من الإسلاميين في الجانب الآخر يفضلون رؤية محلية أكثر خصوصية لمجتمع يؤمن بالمساواة تحت قيادة دينية، وهو ما يعرف بالديمقراطية الإسلامية. المحلل عايد المناع يرى أن الخيارين متضاربان.
الإسلاميون يريدون إنشاء صيغتهم الخاصة من الديمقراطية في نطاق أيديولوجيتهم، وهذا هو الخطر، وينبغي على العالم الديمقراطي أن لا يقبل بذلك، فالديمقراطية إرادة أمة حيث الدستور والقوانين، وقد يكون هذا الدستور لا يتفق تماما مع الدين وبخاصة في حرية التعبير، فإن كانت هناك ديمقراطية يجب أن تكون مشابهة للنمط الأوروبي والأمريكي.
لكن محللين آخرين كنزار حمصي مثلا يرون أن المجتمعات العربية ربما لا تكون قادرة على إنتاج نظام ديمقراطي غير متكيف بشكل أساس مع الإسلام من أجل منحه الشرعية. وبالنسبة للولايات المتحدة فإن هذا ربما يعني أن واحدة من أول التحديات في تشجيع الديمقراطية في الشرق الأوسط سيكون إعادة تطمين العرب من أنها أي الولايات المتحدة لا تحاول إعادة صياغة مجتمعاتهم من وجهة نظرها، وهذا ما أكده الرئيس بوش حينما قال أن واشنطن لا تتوقع وجود حكومات تمثيلية في الشرق الأوسط كما هو الحال لدينا.
سيداتي وسادتي، أعلن منسق قسم الأغذية والزراعة والسقي في سلطة الائتلاف بأنهم أطلقوا مشروع توزيع حبوب الحنطة والأسمدة الزراعية مجانا إلى الفلاحين في المناطق الجنوبية. علي الياسي والمزيد من التفاصيل.
ضمن سلسلة المشاريع والخدمات التي باشرت في تنفيذها سلطة الائتلاف المؤقتة في العراق وبهدف تحسين الأوضاع الاقتصادية، أعلن منسق قسم الأغذية والزراعة والسقي أول جايسون في سلطة الائتلاف بأنهم أطلقوا مشروع تقديم حبوب الحنطة والأسمدة الزراعية مجانا إلى الفلاحين في بعض المواقع الفقيرة في المنطقة الجنوبية، وذلك بالتعاون مع كل من مديرية الزراعة وسلطة الائتلاف المؤقتة للمنطقة الجنوبية والحكومة البريطانية ومنظمة الغذاء والزراعة العالمية فاو. وبموجبه سيستلم 6,000 فلاح في محافظتي البصرة والعمارة وبواقع 250 كيلوغرام من بذور الحنطة المعدة للزراعة و50 كيلوغرام من الأسمدة الزراعية لكل فلاح. الجدير بالذكر أن ذلك المشروع تم بتمويل من الحكومة البريطانية التي قامت وبالتعاون مع سلطة الائتلاف ووزارة الزراعة العراقية بعملية شراء 3800 طن من حبوب الحنطة ذات الدرجة الممتازة على أن تباع إلى المزارعين وبأسعار زهيدة للتأكد من الحصول على إنتاج جيد من محصول الحنطة. تم معاملتها مسبقا بمواد التعفير لغرض الحفاظ عليها من التلف وعدم إصابتها بالأمراض عند زراعتها في الموسم القادم. وقد بلغت كلفة المشروع 650 ألف دولار مدفوعة من قبل الحكومة البريطانية. وتجدر الإشارة إلى أن 30% من المواطنين جنوبي العراق هم مزارعين أو يعملون بالزراعة. وأضاف جيسون بأن لسلطة الائتلاف المؤقتة وبالتعاون مع وزارتي الزراعة والموارد المائية عدة مشاريع تشمل توزيع 333 طن من الأغطية البلاستيكية إلى مزارعي الطماطة بسعر ثابت لمساعدتهم في الحفاظ على محصولهم، حيث تغطي محافظة البصرة وحدها حوالي 3/4 ما يحتاجه العراق من إنتاج الطماطة، وأن تأمين الأغطية البلاستيكية وبأسعار معقولة مهمة جدا لإنتاج هذا المحصول، مع تنظيف وتصليح مئات الكيلومترات للري وقنوات الإسالة وتشغيل الآلاف من العمال من أهالي المنطقة والمكائن، وبكلفة 8 ملايين دولار تعمل على تحسين مجرى الماء وهو مهم للإنتاج الزراعي ويساعد العوائل في المناطق النائية في وصول الماء إليهم، بالإضافة إلى دراسة عدد من المشاريع المقترحة لمساعدة صناعة التمر العراقي المشهور عالميا بجودته. واختتم جيسون حديثه بتوجيه الدعوة لكل من يرغب من المزارعين بالحصول على المعلومات عن هذه المشاريع بالاتصال بوزارتي الزراعة والموارد المائية أو اتحاد الفلاحين وكل حسب منطقته. علي الياسي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
إذاعة العراق الحر في براغ تقدم قضاياها، برنامج أسبوعي يعنى بشؤون المرأة العراقية ويلقي الضوء على القضايا المتعلقة بواقعها.
يعني صار الخوف هو اللي مسيطر علي وما أقدر أتحرك خطوة بعيدة.
انتهى زمن القمع، زمن الظلم، يجب أن نتنفس الصعدة.
وعالي واقفة على رجلي بيتنا خالص.
إنه لازم تكونين قوية كالرجل وإلا ضيعت حقوق المرأة.
خير سالكي نجم العراق وحدي يا أبو، خير سالكي نجم العراق وحدي.
قضاياها من إعداد وتقديم أسماء السراج.
مستمعي الكرام، مرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامج قضاياها. مستمعي الكرام، نصت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على ضرورة إنهاء التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد، وإعطاء المرأة حق التصويت وأهلية الانتخاب وشغل المناصب على قدم المساواة مع الرجل، وللمرأة أيضا أهلية المشاركة في المنظمات غير الحكومية وغيرها بما في ذلك الأحزاب السياسية والنقابات المهنية. تتابعون في هذه الحلقة أسباب عدم اهتمام المرأة العراقية بالسياسة، حالة الخوف والرعب التي تعيشها النساء العراقيات الآن تصفها لنا المحامية بشرى العبيدي، والباحث حيدر سعيد يحدثنا عن الحركة النسوية وضمور دورها في المجتمعات العربية. لماذا لا تهتم المرأة بالسياسة؟ ولماذا أصبح العمل التنظيمي والحزبي شأنا ذكوريا في العراق؟ وما هي المخاطر التي تترتب عن غياب المرأة عن موقع القرار؟ أعزائي المستمعين، يثير المشهد السياسي الراهن في العراق والحضور الهامشي للمرأة فيه سؤال كبير مفاده: ما الذي يجعل من السياسة هما بعيدا عن مشاغل المرأة؟ التفسير التاريخي لهذه المشكلة وكما قدمه الباحثون يختصر القضية بأن السياسة مرتبطة دائما بالعنف والحروب والنزاعات، ولأن المرأة تدرك أكثر من الرجل أهمية وقيمة الحياة الإنسانية بسبب كونها بيولوجيا أكثر ارتباطا بالأبناء الذين ينسلخون عن رحمها، لذلك فإن حضورها ارتبط دائما بالسلام بعيدا عن السياسة. هذا التفسير يبدو غير مقنع الآن بعد التحولات الحضارية الكبيرة التي يشهدها المجتمع وبعد تغير مفهوم السياسة ذاته، لذلك طرحنا السؤال على مجموعة من النساء. تغريد لطيف سعدون عضوة التجمع النساء المستقل والمتخصصة في العلوم السياسية ترجع الأسباب إلى صعوبة المجال السياسي.
المرأة العراقية أولا تخاف من شيء اسمه سياسة، فتعتبر نفسها أنه هذا المجال مو من اختصاصها، من اختصاص الرجل. ظلت إلى سنين، يمكن إلى قرون، مو بس عندنا بالعراق، يمكن كل دول العالم تخاف من شيء اسمه سياسة.
وتؤكد طالبة الدكتوراه في علم الاجتماع آلاء معروف بأن ثقافة المرأة التي صاغ ملامحها المجتمع لم توجه المرأة إلى الاهتمام بالسياسة،
لأن ثقافة المرأة ما متوجهة لمجال السياسة. ثقافة المرأة متوجهة للأسرة، للرجل، لرعاية البيت، لتربية الأطفال.
من الذي صنع هذه الثقافة؟ يعني كيف تشكلت هذه الثقافة بحيث وجهت المرأة بهذا الاتجاه؟
الآخر صنع هذه الثقافة، والمرأة كانت راضية جدا على أسلوب الآخر وثقافة.
أما الآخر الرجل فيرى
دخول المرأة العمل السياسي في العراق كان موجودا، بدليل أنه الأول وزيرة في الوطن العربي كانت في العراق الدكتورة نزيهة الدليمي في نهاية الخمسينات، لكن بدأ يتضاءل نسبيا في نهاية السبعينات بسبب تأثيرات الحرب العراقية الإيرانية، لأن المجتمع الذي يخوض حربا يكون محكوم بمفهوم العنف، العنف تجاه داخل المجتمع والعنف تجاه الآخر خارج المجتمع، وهذا المفهوم الذي يسود بالتأكيد سيحجم من دور المرأة وإعطائها الفرص، تأثير باتجاه منع دخولها إلى العمل السياسي، وبعد ذلك زاد القمع أو تأثر بالحرب الثانية اللي هي حرب الدخول العراقي إلى الكويت، بحيث أصبحت فرص عمل المرأة في المجال السياسي أقل بكثير، وصولا إلى نهايات القرن اللي أصبح في دور المرأة يكاد يكون معدوما العمل السياسي عدا المؤسسات الشكلية اللي كانت تابعة للنظام السابق، واللي هي أنا لا أعتقد أنها كانت تشكل عملا سياسيا حقيقيا للمرأة.
هذا وللتنشئة الأسرية مستمعي الكرام دور كبير في إعداد المرأة لتقبل الدور التقليدي وإبعادها عن الاهتمام بالمجال السياسي، هذا ما تؤكده الباحثة في مجال علم الاجتماع الدكتورة فريدة جاسم دارة.
يعني عدة عوامل ساهمت، واحدة منهم عملية الإعداد والتهيئة الاجتماعية، يعني ما هي أو المرأة حتى يكون عندها اهتمام بالجانب السياسي، مثلا حتى المؤسسات الرسمية ما عندها دعم على هالمجال أو دفع للمرأة لهالمجال، وسائل الاتصال، يعني كل القوى والمحددات الموجودة المجتمع ما تشجع المرأة حتى تتخذ مواقع اتخاذ قرارات سواء كان داخل الأسرة أو حتى داخل المؤسسات الرسمية. دائما المرأة خاليها ثانية تابعة، والرادة تثبت شخصيتها تشوف عدة معوقات تواجهها.
ننتقل الآن أعزائي المستمعين إلى قضية أخرى، فقد وفرت ظروف الحرب وما أعقبها بيئة يتزايد فيها الإحساس بعدم الأمان، وتشعر فيها المرأة بتهديد تتعدد مصادره إلى الحد الذي أصبح فيه الخوف جزء من نسيج حياتها اليومية، في الوقت الذي أعاد فيه هيكلية فعاليتها بطريقة قد تؤخر من فرص مساهمتها ومشاركتها في صياغة المجتمع الجديد. ومعنا الآن طالبة دكتوراه في كلية القانون تتحدث عن المخاوف التي جعلتها عاجزة عن التحرك. بشرى، بدءا، ما هي تأثيرات الظروف الأمنية على حياتك؟
والله هي تأثيرها قوي جدا،
جدا قوي، بحيث يعني حس انه بدلت حياتي 180 درجة عن السابق. يعني بالسابق كنت اتحرك بحريتي واروح اماكن عديدة جدا وبدون خوف، واتنقل بالمواصلات تاكسي او فورت، يعني مختلف المواصلات. ما بعد الحرب وبسبب هاي الحوادث والمشاكل اللي دا نسمعها، لا قلبت حياتي تماما. يعني صار الخوف هو اللي مسيطر علي، وما اقدر اتحرك خطوة بعيدة عن البيت إلا ويا يكون التاكسي اللي أهلي يعني مخصصي لي، وجيراننا وسؤالات وتقارير عن هذا التاكسي وتأمين، لازم أمانة برقبتك توديه وترجع. يعني شعور بالخوف كبير، ما أقدر أتحرك نهائيا بدونه. فحسيت أنه حياتي مو هي السابقة، يعني مثل ما يقولون أني مو أني.
بشرى، شنو مصادر الخوف؟ يعني منين تخافين بالتحديد؟
أخاف من الآخرين، لأن الناس هسه مو مثل قبل. يعني أخاف أركب تاكسي ليطلع من دول الإرهابيين، ليطلع من دول المجرمين. أخاف أمشي بالشارع لا أتعرض لدول الأصوليين اللي ما يحبون السافرات. يعني أخاف من كل شيء، من كل شيء بدأ خوف يصير. أخاف من أمشي بالطرق لا أتعرض إلى مسائل الاستهداف التفجيري. أخاف أروح إلى مكان ليطلع مكان هذا المكان مو أمين، أو نقولها بطريقة أخرى مشبوه. يعني أحب أنه أستفسر عن كل شيء أنا رايحة له.
زين، هناك إجراءات تتخذيها أو تدابير معينة يعني حتى تحصنين نفسك؟ يعني اللي سمعت منك أنه أكو شيء بالجنطة شايل حتى تحمين نفسك؟
والله هو هذا المخيط مو هسه، يعني أبرة مخيط مو هسه بالجد، من زمان ما أخذته. بس يعني بصراحة من زمان كنت ناسيتها بالجنطة، مسألة قديمة كلش. يعني من أيام ما كنت بالبكالوريوس كنت وعدني يعني بالبداية، وهم مخاف شوية من الطرق، بس مو مثل هسه، ماكو قياس للخوف هسه. لكن ما بعد الحرب لا، أنا يعني مو حاطتها أحمي نفسي بها فقط، وإنما أنا أصلا حامي نفسي من البداية أنه ما أتنقل بوسائط النقل الغريبة. لا قلت ليش، أنا يعني عندي تاكسي اللي يوديني ويجيبني، هو من منطقتنا ومع شروط قوية لاختياره. ما هذا يعني واحد يعني اللي دا أسمع عن طرق الحماية اللي هسه قالوا عليه بخاخ وما أعرف إيش، يا ريت لو يتوفر عندنا. على
زين، عندك استعداد في حالة تتعرضين لاعتداء أو تهديد تستعملين هذا يعني تدافعين عن نفسك؟
أي دربت نفسي عليه. صح، طريقة بشعة مثل ما قالوا، بس دربت نفسي عليه. حماية الشخص لنفسه حق مشروع بالقانون.
الحركة النسوية في العالم العربي. مستمعي الأعزاء، تدين الإنجازات الكبيرة التي حققتها المرأة في العالم الغربي إلى الدور الذي لعبته الحركة النسوية منذ مطلع السبعينات، والتي عملت على تسليط الضوء على علاقات اللامساواة القائمة ما بين الجنسين، وعلى دونية وضع المرأة وهيمنة الرجل كظاهرة تاريخية شاملة. عن طبيعة هذه الحركة والأسباب التي حالت دون نموها وانتشارها داخل المجتمعات العربية، تحدث الباحث الدكتور حيدر سعيد.
المصطلح النسوية فيمينيزم في إطار الثقافة الغربية يعني تعديدا الحركات التي طالبت بالحقوق المدنية للمرأة. هذه الحركات طبعا نشأت في إطار في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، وكانت جزء حيوي من حركة عامة لبناء فلسفة حق طبيعي إذا جاز التعبير داخل المجتمعات الغربية. ثم حدث تحول كبير في مصطلح النسوية داخل الثقافة الغربية، تحولت من كونها حركة إلى كونها مقاربة نقدية. أصبحت النسوية فيما بعد أداة للنظر في طبيعة المجتمعات، الطابع البطريركي الذي يحكم المجتمعات، طبيعة العلاقات، طبيعة تشكل العائلة. كل هذه المباحث أصبح يجمعها المصطلح العام والشامل الذي هو النسوية الفيمينيزم. فالحقيقة بين هذين اللحظتين في تاريخ النسوية، بين كونها حركة تطالب بالحقوق المدنية للمرأة يعني سياسية وما إلى ذلك، وبين كونها مقاربة نقدية، أعتقد أن هذا تحول كبير داخل الحركة النسوية.
هل هناك حركة نسوية عربية يمكن تأشيرها؟
طبعا هناك أدبيات نسوية في الثقافة العربية. هذه الأدبيات تشمل نصوصا لمثلا قاسم أمين وأحمد لطفي السيد وما إلى ذلك، لكن أعتقد أن الحركة النسوية العربية لا تماثل الحركة النسوية في المجتمعات الغربية في كونها لم تكن في حقيقتها في جوهرها سعيا لبناء فلسفة حق طبيعي داخل هذه المجتمعات. جوهر الحركة النسوية في الثقافة العربية كان نوع من الموقف الثقافي، كان تبني الموقف الغربي. لذلك كانت المرأة توظف جزء من خطاب ذكوري عام، كانت وظيفة ولم تكن يعني ولم تكن المرأة هي غاية بذاتها داخل هذا الخطاب. والمجتمعات العربية بما أنها لم أصلا تصل إلى بناء هذا الحق الطبيعي، يعني لم تعطي حقوق الأقليات ولم تعطي حقوق النوع المهيمن عليه وهو المرأة، ولم تبني بالتالي فلسفة حق طبيعي. لذلك ظل الهاجس النسوي بالمعنى التقليدي بالمعنى الليبرالي ظل مهيمن. لذلك ونحن نتكلم الآن في سنة 2003 لا نختلف حقيقة عن اللحظة التي كتب بها قاسم أمين كتابه تحرير المرأة.
دكتور، يعني هل يمكن أن نقول بأن ذكورية المجتمعات العربية عائق أمام نمو وتطور هذه الحركة داخل مجتمعاتنا العربية؟
طبعا هذا عامل أساسي، يعني هناك عوامل ثقافية كثيرة تعوق تطور حركة نسوية عربية، أحدها الانبناء البطريركي للمجتمع العربي، والجانب الآخر وهو جانب أساسي طبيعة الموروث الثقافي للمجتمعات العربية. الحقيقة المسألة داخل مجتمع يملك إرث ديني على غرار المجتمعات العربية أو إرث الإسلامي تبدو مسألة شائكة جدا وخطيرة.
يعني ننتقل من الوطن العربي إلى العراق، ما هي الموانع أو العوائق التي تحول دون تشكيل حركة نسوية داخل العراق؟ يعني
لا ننسى أن العراق الآن فيه هذه الصعوبات الكثيرة التي انفجرت فجأة واحدة بعد سقوط نظام صدام حسين. يعني أولا هيمنة الخطابات الدينية والسلفية وعودتها بهذه القوة، وهي تستند إلى إرث، أنا قلت يعني كان يحافظ على تراتبات قوة داخل المجتمعات ما قبل الحديث إذا جاز التعبير. لذلك العراق أيضا لا يستطيع أن يعني هذا الخطاب الذي يجب أن يكون خطابا تنويريا وخطابا حداثيا سيكون من الصعوبة، أنا متشكك الحقيقة ومتحفظ في إمكانية أن تظهر حركة نسوية جادة في العراق.
إلى هنا أعزائي تنتهي حلقة هذا الأسبوع من قضاياها، حتى نلتقي في الأسبوع القادم لكم مني أطيب المنى وشكرا لمتابعتكم.
كنتم مع البرنامج الأسبوعي قضاياها. قضاياها من إعداد وتقديم أسماء السراج.
أعزائي، الدقائق المقبلة في هذه الساعة نقضيها مع الغناء العراقي بصوت الفنانة الشابة سحر طه.
شفت يا قبل المهر لا بالمهر لا بعده ويا حلوة جمايل عشق يتبدى جاو تبدى ما سألت يا قبل المهر لا بالمهر لا بعده يا حلوة جمايل عشق يتبدى جاو تبدى والعشق ما